أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، فهذا هو مجلسنا الثالث بحول الله تعالى وطوله وقوته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأقوال والأعمال والأحوال، اللهم آمين. ولا يزال حديثنا متصلا بحول الله تعالى وفضله وطوله وقوته في التعليق على كتاب ماذا يريد الله منك. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في جهودنا وإياكم وأهل الإسلام جميعا، إنه جواد كريم. وانتهينا إلى قول المصنف: كما نعتقد أن الموت حق، كما نعتقد أن الموت حق، وأن البعث حق، وأن الحشر حق، وأن الصراط والميزان حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن في الآخرة موازين، فمن ثقلت موازينه فهو من الناجين، وأن الشفاعة ثابتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وله شفاعات متعددة، أعظمها الشفاعة العظمى يوم القيامة لإراحة الناس من عناء الموقف العظيم، وهذه الشفاعة مخصوصة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وله شفاعة أخرى في إخراج بعض من دخل النار من الموحدين، وأخرى في رفع درجات المؤمنين في الجنة. نعم، كل هذا ثابت في كتاب الله تبارك وتعالى، وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل. ومع هذا، فإنه لا يجوز للمسلم أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفاعة في الدنيا، أو مغفرة ذنوبه، أو يستجير به، بل يقول: اللهم ارزقني شفاعة رسولك، أو نحو هذا. كذلك فنحن نؤمن بالجنة والنار، وأنهما مخلوقتان موجودتان الآن، وأنهما لا تفنيان أبدا، وأن أهل الجنة لا يخرجون منها، وأن أهل النار من الكفرة لا يخرجون منها، وأنه يؤتى بالموت فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. ونؤمن بأن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة كما يرى القمر في ليلة البدر، لقوله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأما الكفار فإنهم محرومون من هذه الرؤية، الكفار محرومون من رؤية الله تبارك وتعالى رؤية حقيقية كالمؤمنين، لقول الله تبارك وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وربنا تبارك وتعالى قال في محكم التنزيل: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنى وزيادة، للذين أحسنوا في هذه الدنيا الحسنى وزيادة. قال أهل العلم: والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة لا تضامون في رؤيته. وقال المصنف: ونؤمن أن من مات مشركا فإنه يخلد في النار قطعا، بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من مات مشركا فإنه يخلد في النار قطعا، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: والشرك نوعان، أكبر وأصغر، فالأكبر هو الذي يخرج من الملة، والأصغر كالحلف بغير رياء ويسير الرياء ونحو ذلك، وهو من الخطورة بمكان. ومنه قول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته: والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن أوثان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. ثم قال المصنف: فمن خلص من الشركين، أي الأكبر والأصغر، وجبت له الجنة، وجبت له الجنة، ومن مات على الأكبر وجبت له النار. ومن خلص من الأكبر ووقع في بعض الأصغر مع حسنات راجحة على ذنوبه دخل الجنة. هذا كلام نفيس جدا. قال: فمن خلص من الشركين اللي هو الأصغر والأكبر دخل الجنة، ومن مات على الأكبر الشرك الأكبر وجبت له الإيه؟ وجبت له النار، لقوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من إيه؟ من أنصار. طيب، ومن خلص من الشرك الأكبر ووقع في بعض الأصغر مع حسنات راجحة على ذنوبه دخل الجنة، دخل الجنة. ومن خلص من الأكبر ولكن كثر الأصغر حتى رجحت به سيئاته دخل النار، دخل النار. فالشرك يؤاخذ به العبد إذا كان أكبر أو كان كثيرا أصغر، والأصغر القليل في جانب الإخلاص الكثير لا يؤاخذ به العبد. قال: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وندعو لهم، كما قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولا نسب أحدا من الصحابة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ونقر بفضائلهم ومراتبهم كما جاءت في الكتاب والسنة، فنعتقد أن من أنفق قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل أفضل ممن أنفق من بعده وقاتل، وأن المهاجرين أفضل من الأنصار، وأن الله تعالى قال لأهل بدر وكانوا 300 وبضعة عشر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر بذلك القرآن: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكانوا أكثر من 1400. نعم، فنحن نحب جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ونقر بفضائلهم ومراتبهم، فهم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، لأنهم الذين ائتمنوا على وحي الله تبارك وتعالى. قال: ونقر بما أجمع عليه سلف الأمة أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر رضي الله عنه، ثم عثمان رضي الله عنه، ثم علي رضي الله عنه، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم بقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ونحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتولى أزواجه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، ونعتقد أنهن أزواجه في الجنة. ونمسك عما شجر بين الصحابة من الاختلاف والتنازع، ونعتقد أن ما نسب إليهم في ذلك، أي في قصة الفتنة بين الصحابة وفي قصة التحكيم إلى غير هذا، نعتقد أن ما نسب إليهم في ذلك بعضه كذب لا أصل له، وبعضه فيه زيادة ونقصان، وبعضه صحيح، والصحيح منه هم فيه معذورون لأنهم مجتهدون، فإما مصيبون وإما مخطئون، ونحن نشهد لهم بالإخلاص في كل ذلك، ومع ذلك لا نعتقد أن كل واحد منهم معصوم من الذنوب، بل لهم من الفضائل والحسنات ما يغفر لهم ما قد وقع، فهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، فهم خير القرون وصفوة الأمة، لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم أو يطعن فيهم إلا منافق أو ضال. وهذه أقصد مسألة الفتنة ومسألة التنازع الذي حدث بين بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه، لا سيما علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما، من المسائل التي تتخذ ذريعة لنشر الفكر الرافضي الشيعي الخبيث بين كثير من أبناء أهل السنة والجماعة. لهذا من أراد الوقوف على الحق في هذا فليراجع عددا من الأبحاث والكتب، لعل أقواها رسالة دكتوراه بعنوان تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة لفضيلة الدكتور محمد أمحزون حفظه الله تعالى، طبعة دار طيبة أو طبعة دار السلام. وهناك رسالة طيبة يقال لها منهج كتابة التاريخ الإسلامي لفضيلة الدكتور محمد ابن صامل السلمي، وكتاب الخلافة الراشدة والدولة الأموية لفضيلة الدكتور يحيى ابن إبراهيم اليحيى. هذه كتب تكلمت حول هذا الموضوع بشكل تفصيلي وبطريقة أكاديمية علمية، حتى ترد على الشبهات التي تثار من قبل الشيعة الرافضة عليهم لعائن الله المتتالية. كذلك تثار شبهات كثيرة من بعض أساتذة كليات الآداب، في أقسام اللغة العربية وفي أقسام التاريخ إلى غير هذا. هؤلاء على خطر عظيم في دينهم ودنياهم، لأنهم يوقعون كثيرا من شباب هذه الأمة في الفتن، فتن الشبهات التي تنتشر بإثارة بعض الكلمات التي لا خطام لها ولا زمام. فبعضهم يشيع كلاما عن الصحابة بدعوى أن الصحابة ليسوا فوق النقد، هكذا يقول، وتنتشر الكلمات الباطلة، ويستندون في هذا إلى العقد الفريد لابن عبد ربه، يستندون في هذا إلى عدد من كتب الأدب كنهاية الإرب وخبال حضرتك في فنون الأدب وغيرها من الكتب التي تنتشر فيها الأكاذيب عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلتراجع الكتب المذكورة سلفا إذ فيها تفنيد لهذه الشبهات. قال كذلك: فنحن نعتقد أن الله تعالى خلق العباد وخلق أفعالهم لقوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. ونؤمن أن الهداية هدايتان: هداية التوفيق وهداية الدلالة. هداية التوفيق وهداية الدلالة. قال: أما هداية التوفيق وهي بيد الله تبارك وتعالى يهدي من يشاء وفق حكمته وعدله. قال: وهداية إرشاد ودلالة وهي التي يملكها الأنبياء وأتباعهم، كما قال سبحانه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ونؤمن بقضاء الله وقدره، خيره وشره، حلوه ومره، وأنه من الله تعالى، وأنه لا يصيب المرء إلا ما كتبه الله له، وذلك وفق علم الله وحكمته سبحانه وتعالى. قال: ومراتب القدر أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فالعلم أن تؤمن بأن الله علم ما كان وما يكون وكيف يكون أزلا. والكتابة أن تؤمن أن الله سبحانه كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. والمشيئة أي لا يكون شيء في السماوات والأرض إلا بمشيئته سبحانه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. والخلق نؤمن بأن الله تعالى خالق كل شيء، ومن ذلك أفعال العباد. ونؤمن بأن الله سبحانه قد جعل للعبد اختيارا وقدرة على الفعل أو الترك، ولذلك أمره ونهاه، وهذا تكليف لمن له إرادة وقدرة واختيار. وقد مدح الله المحسن على إحسانه وذم المسيء على إساءته، وهذا دليل على وجود القدرة والاختيار للعبد. وقد أقام الله الحجة على عباده بإرساله الرسل وإنزاله الكتب، وبأن العاصي يقدم على المعصية باختياره، فلا يجوز أن يحتج بالقدر بأن الله كتبها عليه، فمن أين له أن يعلم ذلك؟ وكيف يحتج بحجة لم يعلمها حين أقدم على معصيته؟ إذن فالإنسان مسير ومخير، مسير فيما لا كسب له فيه، ومخير فيما له كسب. فنزول الأمطار ونزول الأمراض وهجوم الموت كل هذا مما لا كسب للإنسان فيه، بينما الذهاب إلى مكان بعينه، تناول طعام بعينه، هو من جملة ما يخير فيه الإنسان، لا سيما إذا كان العمل مباحا. ولا ننفي اختيار البشر، كذلك فنحن لا ننفي القدر بل نثبتهما جميعا، لقول الله تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأثبت الله تعالى للعبد مشيئة، ولكن لا تكون مشيئة العبد إلا بموافقة مشيئة الرب تبارك وتعالى. قال: ونعتقد أن كل مؤمن تقي فهو لله ولي، ونصدق بكرامات الأولياء التي يجريها الله على أيديهم، كما هو مأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وكما هو ثابت عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان. قال: ونفرق بين الكرامة الإيمانية والخارقة الشيطانية التي قد يظهرها الشيطان على يد أوليائه من المبتدعة والدجالين فيلبسون بها على الناس. فهناك فارق بين الكرامة الإيمانية التي تكون للأولياء والمرسلين، وبين المبتدعة والفسقة الذين يسخرون من عقول الناس عن طريق السحر والدجل والشعوذة، فيظهرون بعض الخوارق الشيطانية بعد لبسهم وتلبسهم بالجن الشرير الكافر الذي يفسد عقائد المسلمين. ومع هذا فإن ثبوت الولاية للمؤمن لا يترتب عليه أن نعتقد فيه النفع والضر أو نتوجه إليه بشيء من العبادات، لأنه من ركع أو سجد لحي أو ميت أو نذر لغير الله أو طاف بقبر نبي أو ولي أو استغاث بهم في الشدائد أو طلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، فإنه يكون بكل فعل من هذه الأفعال مشركا شركا أكبر لا يغفره الله إلا أن يتوب قبل الموت. نعم، هذا أصل يا إخواني من الأصول. فالأصل أن العبادات لا تنذر وأنها لا تصرف إلا لله تبارك وتعالى. قال ربنا تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فلا نصرف عبادة ظاهرة أو باطنة لغير الله، خلافا للطرقيين الذين يزعمون أن شيوخهم وأن الأولياء وأن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يملكون الضر والنفع لبني آدم. ولهذا فإن كثيرا من غلاة هؤلاء يتوجهون لهم بالذبح والنذر والاستغاثة والتوسل والدعاء وغيرها من العبادات التي لا يجوز أن تصرف إلا لله تبارك وتعالى. قال: وكذلك التوسل بالأنبياء والأولياء لا يجوز، فإن التوسل قسمان: مشروع وممنوع، وهناك قسم ثالث مختلف فيه بين أهل العلم رحمهم الله. أما المشروع فهو قسمان: منه توسل بالإيمان بالله ورسوله، كأن يقول الله الرجل: اللهم إني أتوسل إليك بإيماني بك وإيماني برسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومنه التوسل بالأعمال الصالحة: اللهم إني أتوسل إليك بصلاتي بالليل أن تغفر لي وأن ترحمني وأن تسترني في الدنيا والآخرة. فالتوسل إلى الله بالإيمان بالله ورسوله وبالعمل الصالح كحديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، هذا مجمع على مشروعيته، وكما ذكرنا دليله حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار. الثاني توسل بدعائه صلى الله عليه وسلم في حياته، كما طلب الأعرابي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لهم، وكما طلبت الجارية السوداء التي كانت تصرع بأن يعافيها الله، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين الصبر والدعاء. وهذا التوسل بدعائه قد انقطع بموته صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه والتوسل بالعباس رضي الله تعالى عنه، حينما جاء الرجل سيدنا عمر إلى العباس فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتمطرنا، وها نحن نتوسل إليك بعم نبينا، يقصد العباس، فاللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، يقصد بذلك التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، والتوسل بمن؟ والتوسل بدعاء عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وليس فيه ما زعم أهل البدع أنه يجوز لنا أن نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم ميتا. قال: أما التوسل الممنوع فهو كل توسل بذوات الأنبياء والأولياء وغيرهم كما هو معلوم، فلا يجوز لمسلم أن يأتي قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأله حاجة أو غفران ذنب أو كشف ضر، يبقى لا يجوز للمسلم أن يأتي قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قبر أحد من المقبورين مهما على كعبه في الولاية أو الصحبة أو كان من آل بيت رسول الله. فكل هذا مما لا يجوز، لأنك تصرف عبادة الدعاء لغير الله تبارك وتعالى. والله يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. هذا ولقضية التوسل فقه واسع، يعني ننصح إخوانا بمراجعة كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أو كتاب التوسل للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. قال: ونؤمن بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء والحكام أبرارا كانوا أم فجارا، أبرارا كانوا أم فجارا، طالما كانوا في دائرة الإسلام. قال: ونحافظ على الجماعة، ونحافظ على الجماعة أي على جماعة المسلمين، على وحدتهم وعلى تجمعهم على الخير والهدى. قال: ونبذل النصيحة ونسعى إلى إقامة مجتمع الجسد الواحد الذي أمر به السنة، وندعو إلى الصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء وإلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ونعتقد أن جماع الدين عقيدة صحيحة وعبادة خالصة وأخلاق فاضلة، ونعتقد أن جماع الدين عقيدة صحيحة وعبادة خالصة وأخلاق فاضلة. قال: ولا نجيز الخروج في الفتنة على الأمراء والحكام ما لم يصدر منهم كفر بواح، وهو الكفر الصريح الذي لا يقبل التأويل، وعندنا من الله فيه برهان كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة. لا نجيز الخروج في الفتنة على الأمراء والحكام، يقصد بذلك الحاكم المسلم الذي تولى ولاية شرعية بالطرق المنصوص عليها بالاستقراء في كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما إذا صدر منهم كفر بواح عندنا فيه من الله برهان لا يقبل التأويل، فإنهم بهذا يخرجون عما أجمع عليه أهل الإسلام، فينفسخ عقدهم، العقد المبرم بينهم وبين شعوبهم، وعليه حينئذ يجوز الخروج عليهم إذا تحققت المصلحة الشرعية وكثرت المصالح وغلبت على المفاسد. قال: ونعتقد أن الله قد أوجب الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى عباده المؤمنين. قال تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذه هي العقيدة الصافية الصحيحة على وجه الاختصار والإجمال، وكل ما ذكرناه مستمد من عقيدة أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية، ولا يجوز لأحد من أهل السنة أن يخالفها في قليل أو كثير. نسأل الله أن يجمعنا من أهل السنة والجماعة وأن يميتنا على هذه العقيدة الصحيحة. ثم قال المصنف: اعلم أخي الكريم أن العقيدة ليست متونا تردد ونصوصا تحفظ فحسب، بل لا بد أن تظهر آثار هذه العقيدة عليك في أحوالك كلها، وأن تتحول معتقداتك إلى واقع عملي ومنهج حياة، وبهذا ننتفع وتنتفع في دينك وتنفع نفسك والآخرين في دنياك. وحتى تدرك أهمية العمل، أي العمل بهذه العقيدة، دعني أضرب لك هذا المثال التوضيحي والذي يبين مدى التلازم بين العقيدة والشريعة. اعلم أن الدين الإسلامي كله ينقسم إلى عقيدة وشريعة وأخلاق معاملات. العقيدة هي المتمثلة في الأصول العقدية، وهي أركان الإيمان الستة التي ذكرها أهل العلم: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والعقيدة تمثل القاعدة الأساسية في بناء هذا الدين، وهي المعروفة بأصول الإيمان. طيب، الشريعة قالوا هي النظام الذي ينبثق عن هذه الأصول العقدية الإيمانية ويقوم عليها. يبقى العقيدة دي هي الأساس، هي الأساسات التي نبني عليها شرائع الله تبارك وتعالى والأخلاق والمعاملات. كذلك فالشريعة فيها بيان الكيفية الشرعية للشعائر التعبدية والمعاملات وقواعد الأخلاق وغيرها من جوانب الشريعة التي تتعلق بكل ما من شأنه تنظيم حياة الناس وارتباطهم وعلاقاتهم، والتي تسمى بالأحكام الفرعية أو العملية، وهي المعروفة بأركان الإسلام. إذن هناك تلازم بين العقيدة والعمل. العقيدة هي الاعتقاد بالقلب، فلا عقيدة صحيحة بلا عمل، والعمل بالجوارح فلا عمل صحيح مقبول عند الله إلا بعد العقيدة الصحيحة. وهنا نختم هذا المجلس الجميل بكلام طيب نفيس، وهو: كيف تتحول العقيدة النظرية إلى عقيدة عملية؟ كيف نحول كل ما سمعناه آنفا إلى واجب عملي وإلى منهج حياة؟ قال المصنف والجواب على هذا السؤال الهام: اعلم أيها الأخ الكريم أن التوحيد شجرة تنمو في قلب المؤمن، فيسبق فرعها ويزداد نموها ويزداد جمالها كلما سقيت بالجد والاجتهاد في العمل بالطاعة المقربة إلى الله تعالى، فتزداد بذلك محبة العبد لربه، ويزداد خوفه منه ورجاؤه له، ويقوى توكله عليه. ومن تلك الأسباب العملية التي تنمي التوحيد في القلب وتدفع العبد للعمل في الدنيا ما يلي: أولا، الاجتهاد في تصحيح النية عند دراسة الكتب العقدية ومتونها. لابد وأن تكون نيتك أنك تدرس هذا العلم لله تبارك وتعالى، لا تدرس هذا العلم ولا غيره من العلوم إلا من هذه النية الصالحة، أنك تريد أن تنتفع أولا في نفسك، أن تنجي نفسك أولا، ثم بعد ذلك أن تنجي غيرك من النار. ثانيا، محاولة تفعيل القضايا العقدية وربطها ربطا وثيقا بما يعرض للمرء في دنياه، وبالتالي يزداد الحافز لفعل الخير والانتهاء عن الشر. ثالثا، الاجتهاد في إصلاح القلب والمحاسبة الدائمة للقلب والنظر في أحوال القلب من حيث تمام الخضوع وتمام الانقياد وتمام التسليم وتمام الخوف وتمام التعظيم وتمام المن وتمام الرخاء وتمام الإنابة وصدق التوكل، ثم عقد اختبار للنفس للتأكد من مدى تجرد القلب لله تعالى ومدى تعلق القلب بغير الله عز وجل. رابعا، الاجتهاد في فعل الطاعات رغبة فيما عند الله. فكلما اجتهد الإنسان في الإتيان بالواجبات التي أوجبها الله تبارك وتعالى عليه، واجتهد أيضا في فعل المستحبات، كان ذلك خيرا وبركة. كذلك ترك المعاصي خوفا من عقاب الله، ترك المعاصي خوفا من عقاب الله، هذا أيضا من جملة ما يحفظ الإنسان. سادسا، التفكر في ملكوت السماوات والأرض. سبعة، معرفة أسماء الله وصفاته ومقتضياتها وآثارها وما تدل عليه من الجمال والكمال والاجتهاد في العمل بذلك. ثمانية، قراءة القرآن بتدبر وتفهم لمعانيه خاصة آيات التوحيد. تسعة، التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض. عشرة، إدمان الذكر على كل حال بالقلب واللسان والجوارح. 11، إيثار ما يحبه الله عند تزاحم المحاب. 12، التأمل في نعم الله الظاهرة، التأمل في نعم الله الظاهرة والباطنة ومشاهدة بره وإحسانه وإنعامه على عباده من المسلمين وغير المسلمين. 13، انكسار القلب بين يدي الله وافتقاره إليه. 14، الخلوة بالله وقت النزول الإلهي حين يبقى ثلث الليل الآخر. 15، الابتعاد عن كل سبب يحول بين القلب وبين الله من الشواغل. 16، ترك فضول الكلام والطعام والخلطة والنظر. 17، اجتهاد المرء في اتباع رسول الله ظاهرا وباطنا. 18، أن يحب الإنسان المسلم لنفسه ما يحبه لغيره، وأن يحب للناس ما يحبه لنفسه، وأن يؤثر إخوانه على نفسه، وأن يعاملهم معاملة الإسلام، وأن يجاهد نفسه على ذلك. 19، سلامة القلب من الغل للموحدين وسلامته من الحقد والحسد والكبر والغرور والعجب وغيرها من الآفات القلبية التي تصيب قلب الإنسان. 20، الرضا بتدبير الله عز وجل. 21، الشكر عند النعم والصبر عند النقم. 22، كثرة الاستغفار والأوبة عند ارتكاب الذنوب. 23، الاجتهاد في صلة الأرحام وزيارة المرضى وكفالة الأيتام. 24، إطابة المطعم. 25، الأمر بالمعروف بمعروف والنهي عن المنكر بغير منكر. 26، الجهاد في سبيل الله. هذه بعض الأسباب العملية التي تعينك أخي المكرم على تحويل العقيدة النظرية إلى عقيدة عملية وإلى سيوك حياتي نلحظ آثاره في دنيا الناس. وأخيرا وليس آخرا، نختم هذه المجالس المباركة، أقصد مجالس العقيدة، بالسؤال الأخير: كيف أحقق التوحيد؟ كيف أحقق التوحيد؟ ما معنى كلمة تحقيق التوحيد؟ قال العلامة الراحل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: تحقيق التوحيد أي تخليصه من الشرك، تحقيق التوحيد أي تخليصه من الشرك، ولا يكون إلا بأمور ثلاثة: الأول العلم، والثاني الاعتقاد، والثالث الانقياد. العلم، لا يمكن أن تحقق شيئا قبل أن تتعلمه، ولهذا قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وتعلم التوحيد يسير إن شاء الله تعالى لمن طلبه وشمر لتحصيله ولتعلم التوحيد وتحصيله طرق كثيرة نافعة أدقها وأجملها ما ذكره العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتبه، فراجعها خاصة في كتابه المسمى القول السديد في شرح كتاب التوحيد. تعلم التوحيد، ادرس عقيدة الإسلام الصافية الصحيحة على أيدي العلماء المتخصصين ممن اشتهروا في الناس بصحة معتقدهم. نعم، إلزم هؤلاء، تعلم منهم أصول دينك، تعلم مطلق الإيمان، تعلم منهم كل هذه الأصول. ثانيا، عليك بالاعتقاد. إذا علمت فلا بد وأن تعتقد، أن تعتقد ظاهرا وباطنا كل هذا، وإياك والاستكبار، بل حقق التوحيد. ثالثا، الانقياد. إذا علمت واعتقدت ولم تنقد لم تحقق التوحيد، بل لا بد وأن تنقاد للحق، لقوله تبارك وتعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. ونضيف إلى ما ذكره الشيخ تعليم التوحيد والدعوة إليه عن طريق إقامة الدروس المستمرة في المساجد، البيوت، في دورات علمية على الشبكة العنكبوتية الإنترنت، تربية الأهل والأولاد على تعلم التوحيد، نشر كتب التوحيد، نشر مثل هذه الكتب التي ندرسها على الإنترنت، نشرها بين الناس حتى ينتشر التوحيد في الناس ويقل الشرك. خامسا، محبة أهل التوحيد والاجتهاد في مجالستهم والاستفادة من كلامهم وسمتهم والذود عنهم، فإياك أن تقع في أعراضهم، إياك أن تخوض في أعراض أهل التوحيد. سادسا، ربط القضايا المعاصرة بالتوحيد، ربط القضايا المعاصرة بالتوحيد. كل ما يحدث الآن له علاقة مباشرة بإسلامنا وتوحيدنا، بل إن الحرب الدائرة والله حرب على الفكرة الإسلامية، حرب أيديولوجية، فكرية، عقدية، سلوكية، أخلاقية، يستهدفون فيها استئصال شأفة إسلامنا ابتداء من قلوبنا ثم بعد ذلك من الأرض. وقد تجد هذا من أناس يزعمون أنهم مسلمون، يتكلمون بألسنتنا، اسمهم أو أسماؤهم على أسمائنا، وأسماء آبائهم على أسماء آبائنا، وهم والله منافقون نفاقا أكبر، يريدون لنا كل شر ويريدون لديننا كل ذل. فاحفظوا إسلامكم واجتهدوا أن تربطوا قضاياكم بإسلامكم، فإسلامكم منهج للحياة. سابعا، بغض أعداء التوحيد، بغض أعداء التوحيد كالشيعة الرافضة، كالشيعة الرافضة وغلاة الصوفية، وغلاة الصوفية والعلمانية والليبرالية واليسارية والشيوعية ومن حذا حذوهم من أهل الزيف والزيغ والضلال والفساد. الثامن، جمع كلمة الأمة على كلمة التوحيد. محال أن تجتمع الأمة على اختلاف معتقداتها وأفكارها إلا على هذا الأصل، ألا وهو توحيد الله تبارك وتعالى. لو حققنا التوحيد بهذه القواعد وتلك الضوابط، لو حققنا التوحيد لفزنا في الدنيا والآخرة. في الدنيا فإن العبد سيتنعم في الدنيا، إذا عرف الله تبارك وتعالى سيحصل له نوع من أنواع راحة النفس والتواضع واليقين والثقة ونصر الله وتفريج الكربات والجزم والجد في الأمور والتحرر من عبودية الخلق ورق المخلوقين وإنارة القلب والإنصاف وتربية النفس على العدل. كل هذا سيحدث للعبد في الدنيا. أما في الآخرة فإذا حقق العبد التوحيد فإن الجنة مضمونة له بغير حساب إن شاء الله تبارك وتعالى. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والهدى والقبول. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وبهذا يكون مجلسنا قد انتهى بحمد الله تبارك وتعالى، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا لحسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل.